الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من سلسلة علماء العرب، ولازلنا مع الكتاب السادس في هذه السلسلة عن ابن بطوطة. وصلنا في قراءتنا إلى نزوحه عن جزر المالديف ووصوله إلى جزيرة سرنديب التي هي سيلان الآن. رحل ابن بطوطة وأخذ يتجول بين الجزر وله من العمر 42 سنة، متوجها إلى جزيرة سرنديب سيلان الآن. لقي ملكها وزار جبلها العالي الذي يقال إن آدم نزل فوقه عندما هبط من الجنة، ومغارة الخضر النبي الخالد الجوال، وبحيرة بأعلى الجبل مليئة بالتماسيح والحيتان. أعطاه ملك سيلان مالا وجواهر ويواقيت، وعبر البحر في مضيق بلك إلى ساحل كروماندول شرقي الهند، وفي مدينة منزه أصيب بحمى قاتلة لم ينقذه منها سوى شربه لشراب التمر هندي 3 أيام. كره ابن بطوطة مدن هذا الساحل، فأبحر عائدا إلى ساحل الماليبار، فأغار عليه قراصنة البحر في 12 مركبا بحرية، وأخذوا ما كان معه من مال وجواهر، ولم يبق عليه سوى ثيابه، فعاد فقيرا مرة أخرى إلى ميناء كاليكوت، وقال لنفسه: ما أنا إلا رحالة جوال ولست بجامع مال. وقرر العودة إلى جزر المالديف بدعوى رؤية ولده، لكنه رأى من وزيرها إعراضا عنه، فزهد في ولده ورده إلى أهله، وسافر بحرا في خليج البنغال إلى مناطق بنغلاديش وآسام المتاخمة لبلاد التبت. توغل ابن بطوطة في بلاد كثيرة الأرز متواصلة الظلام كثيفة السحب، حتى وصل إلى جبال كامرو كامروب الآن، وكانت الجبال تتصل بالصين الشمالي شرقا وبلاد التبت جنوبا، وكان سكان الجبال مغولا أقوياء. قابل بها الولي جلال الدين التبريزي، وواصل سيره إلى مدينة سيتكاوان سونار غاوين الآن، ثم أبحر إلى شبه جزيرة ملقة في بلاد الملايو، فاستقبله سلطان الجزيرة بترحاب. عنوان: الطريق إلى الصين. عاد ابن بطوطة يبحر إلى الصين على سفينة كبيرة سارت به في بحر راكد المياه، وتوقفت به السفينة في أرخبيل سولو بجزر الفلبين في الجنوب الشرقي للصين. رأى أهل الجزر حمر الوجوه شجعان كانوا يعبدون الأوثان، وعجب لأن نساءهم مثل نساء الأتراك والمغول يحسنون الرماية وركوب الخيل. وكانت تحكم الجزر سلطانة باسلة لها جيش من النساء وجيش من الرجال قادرة على النزال وقتل الأبطال. وصلت السفينة سيرها به، وفي أرخبيل سولو إلى الصين توقفت به في ميناء الزيتون فوتشو الآن شرقي الصين. رحب التجار المسلمون في المدينة بابن بطوطة، فنزل ضيفا بها على القاضي تاج الدين الأردويلي، وقابل بها السفير الصيني الذي كان ملك الصين قد أوفده إلى الهند، وكان قد نجا من الغرق، فمهد هذا له الطريق للقاء الخان الكبير ملك المغول وملك الصين في مدينة خان بالق بكين الآن. وصل ابن بطوطة إلى العاصمة في الشمال، فوجد البساتين تحيط بها والقصر الملكي شامخا في وسطها، ولكنه لم يتمكن من لقاء ملك الصين توغون تيمور، فقد كان مشغولا بحرب ابن عمه فيروز الذي أعلن الثورة ضده، لأن الملك خالف شريعة المغول في الكتاب الذي وضعه جنكيز خان لملوك المغول، واحتدت الحرب بين الفريقين، وقتل توغور تيمور وهزم عسكره، وشهد ابن بطوطة تشييعه كملك في تابوت إلى مدفن ملكي في حفل جنائزي مهيب ارتدى كل الحاضرين فيه الثياب البيض. نصح برهان الدين شيخ الإسلام في مملكة الصين ابن بطوطة بمغادرة الصين الشمالي إلى صين الصين أي الصين الجنوبي فرارا من الفتن والاضطرابات، فسارع بالعودة إلى كينساي ومنها إلى ميناء كانتون. وجد ابن بطوطة في الميناء سفينة كبيرة لسلطان الملايو فركبها عائدة، وفي الطريق عند أرخبيل سولو تغيرت الريح الطيبة وأظلم الجو فصار كالليل 10 أيام وهطلت الأمطار، وظلت السفينة طريقها في البحر 43 يوما حتى تمكنت من الاهتداء إلى الطريق والعودة إلى الملايو. فحضر بها مع سلطان الملايو زفاف ابنه، وزوده السلطان بما يلزمه للعودة إلى ميناء كولن بساحل الماليبار، وكان قد بلغ من العمر 45 سنة، وخاف العودة إلى دلهي، فركب البحر في شهر إبريل إلى بلاد عمان، فوصل إليها بعد 28 يوما وغادرها بحرا إلى غربي إيران فالعراق فالشام. الوباء الكبير. دخل ابن بطوطة دمشق، وكان قد ترك بها ابنا له من أم مغربية، فوجده قد مات منذ أكثر من 10 سنوات، وعلم من فقيه من أهل طنجة أن أباه قد مات قبل 15 سنة، وأن أمه ما تزال على قيد الحياة، فحزن لموت أبيه قبل أن يراه. كان الغلاء شديدا بالشام، ونزل بالعالم عندئذ الوباء الكبير الطاعون. اجتاح الوباء غربي آسيا ودول حوض البحر الأبيض في شهر يونيو عام 1340 ميلادية، فهرب إلى غزة فوجد الوباء يجتاحها، وحزن لموت كافة معارفه بالشام في الوباء، فعاد إلى مصر فوجد الوباء قد قضى على جميع من عرفهم من المشايخ والصالحين. وكانت سلطنة المماليك قد انتقلت من السلطان الناصر إلى ابنه حسن، فقرر عندئذ أن يذهب إلى مكة ليؤدي فريضة الحج عن طريق أيذاب. عنوان: الحنين إلى الوطن. أقام ابن بطوطة بمكة 4 أشهر أدى فيها فريضة الحج واعتمر مرات كثيرة، ثم سافر عبر أرض الحجاز إلى الشام ثم إلى مصر، وعندئذ غمره الحنين إلى بلاده، فركب من الإسكندرية سفينة كبيرة إلى تونس، ثم أبحر منها إلى المغرب ونزل بميناء كلياري في جزيرة سردانية، وكانت في حكم مملكة أراغون، ونجح في الهرب هو ومن معه من محاولة لأسرهم، ورحلت بهم السفينة إلى الجزائر قرب تلمسان، واجتاز ممر تازة إلى بلاد المغرب، وعرف إثر وصوله إلى فاس أن أمه قد ماتت في الوباء الكبير قبل 2 عامين، وكان قد بلغ من العمر 47 سنة، قضى منها 25 سنة في الأسفار، هي سنوات رحلته الأولى. عنوان: سندباد العصر. تجمع الناس في فاس حول ابن بطوطة يستمعون بشغف إلى أخبار رحلات سندباد عصرهم وما رآه في البلدان والبحار من عجائب وغرائب وطرائف، وما عاشه في أسفاره من غنى وفقر ونعيم وشقاء. ووصل خبره إلى الوزير ابن جزي فسعى إليه وقدمه إلى السلطان أبي عنان المريني سلطان المغرب، فألحقه بحاشيته وأجرى عليه رزقا دائما، فاطمأن قلبه وسارع إلى طنجة يزور قبري والديه. سافر ابن بطوطة إلى الأندلس ودخلها من ناحية جبل الفتح، فشاهد التحصينات الكثيرة للمسلمين في جبل طارق، ورأى كهوف الغجر وأواني مالقاء المذهبة، ودخل غرناطة في عهد بني نصر آخر ملوك الأندلس، ثم عاد بحرا إلى أصيلة بالمغرب، ولقي السلطان أبا عنان بمراكش وعاد معه إلى العاصمة فاس. عنوان: بلاد الذهب. استأذن ابن بطوطة السلطان في القيام برحلة أخيرة إلى السودان الأطلسي غربي إفريقية، فضحك السلطان وقال له: كأنك تريد زيارة كل بلد فيه إسلام يا رحالة الإسلام. أذن له السلطان بالسفر وزوده بالمال، فتوجه إلى سجلماسة جنوبي المغرب وقابل فقيهها، فاشترى له جمالا أعد لها علف 4 أشهر، وغادر المدينة إلى الصحراء جنوبي المغرب حتى وصل إلى قرية تغازي، كانت جدران بيوتها وكذلك مساجدها من أحجار الملح، وكانت سقوفها من جلود الجمال، كان ماؤها مالحة في أرض كثيرة الذباب. استأجر ابن بطوطة كشافا يرشده إلى الطريق حتى لا يضل في الصحراء المغربية ويقع فريسة لما تثيره الصحراء في النفس من المخاوف والأوهام، ودفع له أجرا 100 مثقال من الذهب. فقاد الكشاف المهر القافلة عبر موريتانيا إلى أيوالاتان شرقي نهر السنغال، ووصل طريقه إلى نهر النيجر في مملكة مالي إلى مدينة مالي كانجابي الآن عاصمة المملكة، في طريق كثير الخضرة والأشجار، وبينها أشجار الباوباب سريعة النمو التي تخزن الماء في جذعها فيشربه الناس في وقت الجفاف، وأشجار التايبوكا التي تنفلق ثمارها الكمثرية عن دقيق أبيض يؤخذ ويطبخ كغذاء، ورأى القرع الضخم الذي يستخدم كواية للماء حين يجف غلافه. وفي مالي العاصمة قابل ابن بطوطة الملك منجان الأول، وبعث الملك إليه بهدية مع القاضي، وبعث هذا بها مع الفقيه، وحملها الفقيه إليه حافي القدمين وهو يقول باحتفال شديد: قم، جاءك قماش السلطان وهديته. وإذا بالهدية 3 أقراص من الخبز وقطعة لحم بقري مقلية وقرعة بها لبن رائب. فضحك ابن بطوطة وظل يتردد على مجلس السلطان 4 أشهر ليظفر منه بهدية، حتى استجمع جرأته وقال للملك بواسطة مترجمه: لي ببلادك 4 أشهر لم تضفني فيها ولا أعطيتني شيئا، وقد سافرت في بلاد الدنيا ولقيت ملوكها، فماذا أقول عنك عند السلاطين حين أغادر بلادك؟ عندئذ تغير موقف الملك، فأمر له بدار يسكنها ونفقة تجرى عليه، ومنحه في ليلة 27 من رمضان مالا من مال الزكاة بلغ 33 مثقالا من الذهب، ثم منحه 100 مثقال أخرى عند مغادرته مالي العاصمة. ورحل ابن بطوطة إلى مدينة تومبوكتو في طريق عودته إلى المغرب. وقفة هامشية للقارئ: معروف أن عاصمة مالي هي باماكو. أخذ ابن بطوطة زادا وماء يكفيه 70 يوما، ووصل إلى سجل ماسة بأرض المغرب في شهر ديسمبر. كان البرد قارسا وكانت الأرض مغطاة بالثلوج في هضبة الأطلسي. عنوان: حصاد عمر. أمر السلطان المريني أبو عينين وزيره ابن جزي بكتابة رحلة ابن بطوطة التي دون أخبارها في دفاتره، ووعد ذاكرته تفاصيلها بأسلوب حسن. قضى الرجلان الرحالة والوزير 2 عامين في تدوين أخبار رحلات ابن بطوطة الثلاث في 3 قارات هي قارات العالم القديم المعروف آنذاك، وبين 100 الجزر في المحيط الهندي والمحيط الهادي، وكأنه كان وحده هيئة من العلماء مزودة بالأموال. ففي هذه الرحلات استكشف ابن بطوطة أحوال العالم الإسلامي في عصره في القرن الميلادي 14 من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن حوض نهر الفولجة شمالا إلى اليمن وعمان والصومال جنوبا، في رحلة استغرقت معظم سنوات عمره، شبابه كله وكهولته كلها، تدفعه حوافز الدين والفضول إلى المعرفة، وكذلك الحب للمغامرة في جرأة لا يخاف معها التعرض للمخاطر. لقد أتقن ابن بطوطة خلال رحلته الأولى اللغتين الفارسية والتركية في عديد من دول المغول والأتراك، وازداد علما على الطرق، وقطع 140,000 كيلومترا أكثرها في البحر، وتعرض للأخطار والمهالك في الصحارى والغابات وقطاع الطريق في البر وقراصنة السفن في البحار. نجا مرارا من الموت ومن الأسر، وشهد في رحلته على نفسه بما له وبما عليه في صدق مدهش، لم يعرف مثله رحالة الغرب الأكبر ماركو بولو الذي مات في البندقية، وحققت رحلته في ختامها أضعاف ما حققته رحلة ماركو بولو من اكتشافات. ولم يجد لسوء حظه من يعنى من العرب بدراسة رحلته وتحقيقها مثلما وجد ماركو بولو من الغربيين. عاد الدكتور حسين مؤنس في كتابه الحديث عنه بعنوان ابن بطوطة ورحلاته، وبعد 5 قرون من وداع ابن بطوطة للدنيا بدأت عناية المستشرقين برحلته ترجمة لأجزاء منها أو لها كلها إلى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، والتقديم لها والتحليل لأخبارها والتحقيق لتواريخ وأسماء الأعلام والأماكن بها. في يوم 12 من شهر رجب 703 هجرية، 24 من شهر فبراير 1303 ميلادية، ولد الرحالة العربي المسلم محمد بن عبد الله ابن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي الشهير بابن بطوطة بمدينة طنجة، وفي 779 هجرية 1378 ميلادية كان وداعه للدنيا في مدينة طنجة. ومن يزور المغرب اليوم سيجد بطنجة دربا اسمه درب ابن بطوطة، به كان بيته، وسيجد بالقرب من سوق طنجة ضريحا لابن بطوطة عليه قبة خضراء اللون مثل قباب وعمائم الصوفية الذين أحبهم ابن بطوطة. ونبدأ مع الخوارزمي أبي الرياضيات، عنوان بين الحقول. في قرية قطربل بالقرب من مدينة بغداد كان الفتى محمد بن موسى يعيش مع أهله بعد هجرتهم إليها قادمين من خوارزم. في النهار كان محمد يعمل في حقول أبيه الواسعة، وفي الليل كان يأوي إلى بيته يتحدث مع أبيه وأمه وإخوته حول نار المدفأة في الليالي الباردة، وحول نافورة بساحة البيت في الليالي الصيفية. وكانت تحيط بالنافورة الحشائش الخضراء والأشجار المورقة تتدلى منها القناديل والمشكوات. كان حديثهم أبدا عن أحوال الزرع في الحقول الواسعة التي يملكها أبوه موسى، وعن مواسم الغرس والبذر والحصاد، وعن أحوال الري والأمطار، وعن طبقة الملح التي تغطي وجه الحقول من عام إلى عام، وعن الأفراس التي أنجبت مهورا صغيرة، والخيول التي كبرت في السن وآن لها أن تستريح في حظيرة المزرعة. كان محمد أصغر إخوته من البنين والبنات، وكانت له عينان حالمتان في وجه أشقر عريض بارز الوجنات يحيط به شعر مرسل كستنائي اللون مثل أجداده الأولين من أتراك وسط آسيا الذين لا يذكر الفتى محمد عنهم شيئا سوى ما يرويه أبوه نقلا عن جده في خوارزم، حيث كان الناس يتحدثون بلغتين التركية والفارسية. كان الجد قد أسلم مثل سائر قومه الخوارزميين الذين كانوا يعيشون شرقي بحر خوارزم آرال الآن. رحل الجد مع من رحل من قومه عن مدينة الجرجانية صوب مدينة بغداد، وبين الراحلين كان التجار والمزارعون والمقاتلون الأشداء. جمع الجد كل ما كان له من مال في الجرجانية واشترى به أرضا واسعة في قطربل، وبنى في وسطها بيتا كبيرا يبدو لمن يراه قصرا فسيحا يحيط به سور من الأحجار الملونة، وألحق الجد بالبيت حظيرة للخيل وأخرى للماشية. تعلم محمد العربية الفصحى على يد واعظ المسجد في قطربل، وتعلم اللغة الفارسية والتركية على يد أمه وأبيه، وعرف العربية قراءة وكتابة ومبادئ الحساب. عنوان نبوءة واعظ. كان الفتى محمد عائدا من مزارع أبيه قبيل الغروب، وكان قد بلغ من العمر 20 سنة. كان يركب فرسا أشهب اللون، ورأى واعظ المسجد في الطريق فنزل عن فرسه وصافح الواعظ بإكبار وسار معه نحو المسجد واعترف لجام الفرس في يده اليسرى. قال له واعظ المسجد: ما الذي يشغل ذهنك الآن عدا أمور الزرع والغرس والري والحصاد وسباق الخيل في كل عام؟ سأبوح لك بسر يا سيد الشيخ لم أبح به لأحد سواك. وتنهد محمد ثم أضاف: طوال يقظتي يا سيدي أجدني أفكر في أشكال الأشياء والمسافات بينها وتقدير ارتفاعاتها، بل إنني أجد عقلي مشغولا بتوصيل الخطوط الوهمية من نخلة إلى نخلة، ومن شجرة إلى شجرة، ومن بيت إلى بيت، حتى تمتلئ رأسي بالخطوط المتقاطعة والأشكال الهندسية المربعة والمستطيلة والمخمسة والمسدسة والمثلثة والمدورة، خطوط وأشكال عجيبة الزوايا والتكوينات لا تفارقني يا سيدي هذه التصورات حتى وأنا نائم، فهذه أحلامي ورؤاي. ضحك واعظ المسجد ضحكا رفيقا وادعا، وضع كف يده على كتف محمد وقال له بحب: يا بني، أنت خلقت لتدرس علوم الدنيا، وإن صح ظني فلسوف تكون عالما في علوم الرياضيات، فارحل في طلبها إلى بغداد وعيش مع كتب الرياضيات ما كنت تراه من تصورات في أوهام اليقظة ومن أحلام في رؤى المنام. عد الآن إلى بيتك يا ولدي، وأدخل فرسك حظيرته، والحق بنا لتصلي مع الناس صلاة المغرب، ولسوف أقنع أباك بسفرك إلى بغداد لتطلب العلم في بيت الحكمة. عنوان: لقاء مع الرشيد. قبل قرون وفي ظل الحضارة العربية الإسلامية كان طالب العلم يدرسون من العلوم ما يختارونه، يبدأون دراستهم بعلم واحد على يد عالم واحد أو عدد من العلماء، ويقضون عامين أو ثلاثة في الإحاطة بهذا العلم وبما يتصل به من معارف العلوم الأخرى وذكاء طالب العلم وقدرته على الدرس والفهم والتحصيل ومدى تفرغه لدراسة العلم الذي اختاره. هذه كانت عوامل تحدد مدة دراسة هذا العلم، ثم يتقدم طالب العلم لنيل الإجازة في هذا العلم عن العلماء. وكذلك فعل الفتى محمد في بغداد، قضى عامين في دراسته للرياضيات، كل معارف الرياضيات التي وصلت إلى بغداد. ويشاء حسن طالعه أن يولد له ولد في نفس اليوم الذي نال فيه الإجازة العلمية في علوم الرياضيات على يد ثلاثة من العلماء في بيت الحكمة، ويسمي محمد ولده باسم جعفر، وتصير كنيته التي يناديه بها الناس هي أبو جعفر، وكان يلقبونه بلقب الخوارزمي، فمن خوارزم جاء هو وأهله. ويحدث أستاذ له في الرياضيات الخليفة هارون الرشيد عن نبوغ تلميذه أبي جعفر، فيرسل الخليفة في طلبه ويناقشه في مسائل من الرياضيات، فيجده في الرياضيات عالما يعرف منها ما عرفه المصريون القدماء والإغريقيون والفارسيون والبابليون، ويأمر الخليفة الرشيد فيعين أبو جعفر عالما بين علماء الرياضيات في مكتبة بيت الحكمة، ويضمه إلى من به صفوة العلماء. وسأل الخليفة هارون الرشيد العالم الشاب أبا جعفر هذا السؤال: خبرني يا أبا جعفر، لما بدأت دراستك للعلم بهذا العلم قبل سواه؟ فقال أبو جعفر: يا أمير المؤمنين، إن رجل الدين لا يحق له أن يكون عالما حق العلم بفقه الشريعة قبل أن يدرس علوم الرياضيات، فهو بحاجة إليها في فقه الفرائض المواريث وفي أحكام المعاملات الشرعية في البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة والمزارعة والديون والتجارات وضرائب الخراج والعشور وغنائم الحروب، بل وفي أمور العبادات مثل مواقيت الصلاة ومقادير الأنصبة في موارد الزكاة. وبدت السعادة على وجه الخليفة هارون الرشيد بما قاله أبو جعفر، وقال: أرى أنك مقبل على دراسة علوم أخرى غير علوم الرياضيات، فأي علم ستفكر في تعلمه؟ قال أبو جعفر: الآن لا أفكر في علم آخر يا أمير المؤمنين، إنني أفكر الآن في أمر واحد، هو كيف أيسر دراسة الرياضيات لكافة الناس في مختلف أعمارهم، فلا خير في علم لا يطبق في الحياة العملية بما ينفع الناس وييسر عليهم أمور الحياة والمعاش والمعاملات. كان رشيد يدفع ليحصل لعلمائه في بيت الحكمة على معارف العالم القديم كل ما يلزم من المال، ويرسل في طلبها من كل أصقاء العالم الرحالة والتجار والعلماء والسفراء والبحارة الذين يجوبون البحار والمحيطات، بل إنه كان يجعل الحصول على الكتب ممن تهزمهم جيوش الدولة في الحروب الفداء والمقابل لإطلاق سراح الأسرى من جيوش الأعداء. وحدث أن الرشيد انتصر على الدولة الرومانية البيزنطية في آسيا الصغرى انتصارا حربيا باهرا، وعاد معه بآلاف الأسرى إلى بغداد، وأراد الإمبراطور البيزنطي فداء أسراه بالذهب والفضة، فأبى الرشيد أن يأخذ فداء لأسرى الروم سوى كتب يونانية توجد في مكتبة الإمبراطور، ووافق الإمبراطور، فأرسل الرشيد بعلمائه العارفين للغة اليونان، ومكثوا في مكتبة الإمبراطور 3 سنوات ينقلون نسخا مما بها من تراث اليونان في شتى العلوم، ومن بينها علوم الرياضيات، وعادوا بها إلى بغداد وعكفوا على ترجمتها ونقلها إلى العربية. وأطلق الرشيد سراح كل الأسرى الروم من الفرسان والجنود وقادة الجيوش. تفرغ أبو جعفر للإشراف على ترجمة كتب الرياضيات إلى العربية في القسم الذي ألحق به في بيت الحكمة، وبدأ متعجلا في إتمام ترجمات الكتب، يحث مترجميه على العمل ليلا نهارا، ولشدة حماسه شرع في تعلم لغة اليونان وحفظ مفرداتها وقواعدها على ضوء مشكاة في ليالي الشتاء والصيف. عنوان: عالم رومي فقير. توفي الخليفة هارون الرشيد وولي الخلافة من بعده ابنه المأمون. كان المأمون أكثر من أبيه حبا للعلم، كان شديد الإيمان بدور العقل في صنع التقدم والحضارة، وكان يعقد مجالس في قصره للمناقشات والمناظرات العلمية بين العلماء. زار المأمون يوما بيت الحكمة وتوجه إلى عالم الرياضيات أبي جعفر، وجلس معه بضع ساعات يتحدثان، ثم اختاره ليكون أمينا لخزانة الكتب بمكتبة قصر الخلافة في بغداد. زاد أبو جعفر مكتبة الخليفة المأمون تنظيما وفهرسة، وزودها بنسخ من المراجع الأمهات في الرياضيات والتاريخ والجغرافيا والفلك، وكان لها محبة وفيها مؤلفة. شارك أبو جعفر علماء المأمون في أعمال المرصد الفلكي الذي أقامه المأمون ببغداد لمعرفة محيط الأرض ومساحاتها وتقدير خطوط الطول والعرض بصورة أكثر دقة مما عرفه بطليموس، ووضع حصاد هذا الجهد في كتابه الربع المعمور أو صورة الأرض وما فيها من المدن والجبال والبحار والجزائر والأنهار، وأضاف إليها ما عرفه العالم اليوناني بطليموس القلوذي في كتابه جغرافيا، وزود أبو جعفر كتابه هذا بجداول فلكية لحركة الكواكب في الفضاء الرحيب. عنوان: بين كتب الهند. وفي مكتبة قصر المأمون عكف أبو جعفر شهورا على كتاب هندي ضخم في الفلك اسمه السدهانت دارسا له، متأملا في جداوله الفلكية التي تحدد حركة الكواكب في الفضاء. وكان هذا الكتاب قد حمله معه إلى بغداد عالم هندي اسمه كانكاه، وقدمه إلى الخليفة أبي جعفر المنصور، فأمر الخليفة المنصور التراجمة فنقلوه إلى العربية. ورقى كتاب السدهانت لأبي جعفر فأنجز له مختصرا مبسطا وواضحا سماه السند هند الصغير، لينشر به معارف علم الفلك الهندية بين طلاب هذا العلم وعلمائه في بلاد المسلمين، وعدل جداوله وفق ما تفرضه دراسته للرياضيات عن مسارات الكواكب في الأفلاك. وفي مكتبة هذا القصر وضع أبو جعفر كتيبين في الفلك، أحدهما عن الرخامة أي المزولة التي كان الناس يعرفون بها المواقيت بانتقال ظل الشيء من مكانه في دائرة من شروق الشمس إلى غروبها أثناء دوران الأرض حول نفسها في مواجهة الشمس، والثاني عن الأسطرلاب وهو من أدوات الرصد الفلكية. وفي مكتبة هذا القصر وضع أبو جعفر كتابا في تقويم البلدان شرح فيه وصحح آراء العالم الإغريقي بطليموس عن المسافات بين البلدان وعن خطوط العرض والطول التي تقع عليها هذه البلدان وفق المعارف الجغرافية والفلكية التي اهتدى إليها علماء المسلمين. كان أبو جعفر يعيش في القرن الثالث للهجرة عصرا زاخرا بالتطلع إلى معارف العالم القديم في حضارات الهند والفرس والصين والإغريق والبابليين والمصريين القدماء في زمن انهارت فيه دول هذه الحضارات وبقيت من ورائها معارف علمية توشك أن تضيع.